والإجابة على تلك الشبهة. تكلم كثيرون من هؤلاء الزنادقة ومن هؤلاء اليهود والنصارى على مسألة من المسائل، ألا وهي مسألة تعدد الزوجات، فقالوا فيما قالوه: هل يبيح دين من عند الله تعدد الزوجات بخلاف شريعة الله الذي في البدء؟ كذا قالوا. فالجواب نعم، ليس هناك ما يمنع أبدا، أو ليس هناك دليل يفيد أن تعدد الزوجات منع منه الأنبياء قبلنا، بل في كتاب الله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فتعدد الزوجات كان مباحا وليس ثم دليل على المنع، وكذا كان هناك ملك اليمين، فالله يقول في كتابه الكريم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، أو الله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والنبي يقول: قال سليمان عليه السلام: لا تفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. ولا يخفى علينا أن هاجر عليها السلام كانت أمة أهدتها سارة إلى إبراهيم عليهما السلام بعد أن أهديت إليها من الجبار الذي دخل إبراهيم بلدته. فهاجر في الأصل كانت أمة عند رجل، كانت أمة عند رجل كافر والجبار، أهداها الكافر إلى سارة لما قال: اخرجوا ما أتيتموني بإنسان ولكن أتيتموني بشيطان. ثم إن سارة أهدتها إبراهيم عليه السلام فكان منها إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وهم يقرون بذلك ويعترفون بذلك مع اعترافهم بفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فملك اليمين كان واردا، هذا فيما يتعلق بمنكريه. وكذا تعدد الزوجات لما سمعتم من الآية الكريمة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أما عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا في شأنه: كيف يسمح لنفسه بأن يتزوج 9 نسوة ويمنع أصحابه من ذلك؟ فالجواب أننا كمسلمين نأخذ تشريعنا من كتاب الله وسنة رسوله، والله قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالله الذي أباح للنبي ذلك، وليس لنا أمام قول ربنا أي اعتراض. وقد قال تعالى في سياق آخر: لما زوج الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وتكلم في ذلك أهل الشرك كيف يتزوج محمد زوجة ابنه، وزيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد على سبيل التبني ليس على الحقيقة، فلما نزل دعوهم لأبائهم قيل زيد مولى رسول الله. قال تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وقال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. فجوابنا على إباحة 9 نسوة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من 9 نسوة، أن الله الذي أباح له، ونحن نقر بأن القرآن من عند الله، فما دام ربنا أباح له فلا قول لنا إلا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا فيما قالوا: كيف يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج على ابنته فاطمة؟ كيف يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج على ابنته فاطمة ويقول: إن فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها؟ فالجواب على ذلك أن القصة يلزم أن تساق أولا بتمامها حتى يظهر وجه الصواب في الرد. القصة حاصلها أن عليا رضي الله عنه أراد أن يتزوج بابنة أبي جهل، أراد علي أن يتزوج بابنة أبي جهل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، فهذه العلة الأصيلة في المنع. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. وقال أيضا: إلا أن يطلق ابن أبي طالب فاطمة ويتزوجها. قال كذلك: إن فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبه. فيقول علماؤنا يرحمهم الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، فهب أن بنت أبي جهل تزوجت عليا فأصبحت من ثم ضرة لفاطمة، ولا يخفى على الناس ما يكون بين الضرائب، فهذه قتل أبوها، وكان أبوها يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نالت من فاطمة شيئا كفرت بهذا النيل، لماذا نالت؟ ستنال من رسول الله. إذا كلمت فاطمة بأي كلمة تشينها في أبيها فقد تكلمت في الرسول صلى الله عليه وسلم وتهلك بسبب هذا. فالرسول المبعوث رحمة للعالمين أبعد هذا وسد الذريعة الموصلة إلى التكلم في الرسول بالكفر، سد الذريعة الموصلة إلى ذلك بمنع علي من الزواج بفاطمة. ثم إن حركة النبي في ذلك أيضا كما يقول بعض العلماء مع علي خاصة أنه كان لعلي بمنزلة الوالد، لأن عليا كان تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: ووجدك عائلا فأغنى، فكان عليه الصلاة والسلام يعول عليا وعلي في الصغر. والأب عموما أو من هو في منزلة الأب له أن يمنع ولده أو يمنع من هم تحت يديه من عمل معين وإن كان مباحا لصالحهم. فأنت كأب على سبيل المثال لك أن تمنع ولدك من الزواج بشخصية معينة، تقول: هذا البيت ليس ببيت طيب فلا تتزوج منه، ليس هذا منك، على سبيل التحريم لما أحله الله، ولكن على سبيل اختيار الأفضل وعلى سبيل اختيار الأمثل، على سبيل اختيار الأفضل واختيار الأمثل. ثم أيضا لنا كمسلمين نحن نعتقد حرمة رسول الله وحرمة فعل أي شيء يؤذي رسول الله، فإذا كان أذى فاطمة تسبب في أذى لرسول الله فالله يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأذى الرسول لا يجوز، لكن هذا الجواب نحتفظ به عندنا كمسلمين، من الكفار لا يقرون بذلك، أما نحن كأهل الإسلام فنقر به. فالجواب إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع عليا من الزواج ببنت أبي جهل على فاطمة قال في أثناء منعه: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. ثم أيضا إنه تصرف مع علي تصرف الوالد والمربي الذي له أن يمنع ولده من أشياء هي في الحقيقة مباحة له وجائزة له، لكن لاعتبارات أخرى قد يمنع الوالد ولده من الزواج بشخصية معينة حفاظا على ولده وحفاظا على دين ولده. فهذا وجه الجواب. وجه ثالث عندنا كمسلمين أن أذى الرسول لا يجوز، أذى الرسول لا يجوز، فلم بل هو كبيرة من الكبائر. فإذا كان هناك أي أذى، إذا لحق بشخص لحق بالنبي منعنا من هذا الأذى الذي قد يصل شيء منه إلى النبي. ولذلك لما قال حسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جون قريشا يا رسول الله، قال: كيف بنسبي فيهم؟ يعني أنت ستهجو قريشا، فسيتجه هذا الهجاء إلى الرسول أيضا، لأن الرسول قرشي، الرسول قرشي. فقال: يا رسول الله، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، أنني سأجوهم وأنت يا رسول الله ونسبك يا رسول الله سأسلك من هذا الهجاء كما تسل الشعرة من العجين. هذا باختصار واقتضاب في مسألة الرد على شبهة منع الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي من الزواج ببنت أبي جهل. أما مسألة الهجوم على تعدد الزوجات من أصله، فأولا تعدد الزوجات فيه جملة من المصالح وفي جملة من المنافع. صحيح أنه قد يحمل بل يحمل كسر خاطر للزوجة الأولى، ونحن مأمورون بجبر الخواطر المنكسرة، نحن مأمورون بجبر الخواطر المنكسرة. فالزواج يحمل الزواج الثاني كسرا لخاطر المرأة الأولى. أولا خاطرها سينكسر، وقد ترى هي بنفسها أن حظها سيقل عند الزوج، لأنها بدلا من أن تكون مع الزوج كل يوم ستكون يوما بعد يوم. فكجواب على هذا فرسولنا يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. هذا شيء. المرأة تشعر أن منافسة جاءت تنافسها فخاطرها ينكسر. وفي الأوساط الجاهلة التي نعيش فيها يرى الناس أن الزواج الثاني يحمل مذمة للزوجة الأولى، وهذا ليس بصحيح. بل نبينا محمد كان يحب عائشة أشد المحبة، لم يحب امرأة من نسائه بعد خديجة كعائشة، ويقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومع ذلك تزوج بعد عائشة 8 نسوة أو 9 نسوة بعد عائشة رضي الله عنها بإدخال زينب بنت خزيمة في العدد. فتزوج الرسول بعد عائشة 9 نسوة وهو يحبها رضي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها. فالحاصل أن الزواج الثاني قد يكسر خاطر المرأة، ونحن مأمورون بجبر الخواطر. لكن وهذه وإن كانت مفسدة بعض الشيء بالنسبة للمرأة، لكن الأحكام الشرعية تنبني على الغالب وعلى الصالح العام العام. فإن كانت هذه مفسدة فثم مصالح أخرى. ما المصالح الأخرى أمام تلك المفسدة؟ من المصالح الأخرى أمام تلك المفسدة أنك ستعف امرأة أخرى. صحيح أن خاطر امرأة كسر وخاطر امرأة أخرى جبر، سواء كانت بكرا ترغب فيك كمحبة لك، أو كانت سيبا طلقت فكسر خاطرها بالطلاق أو كانت أرملة كسر خاطرها بوفاة زوجها، فهذا أيضا وإن كان هناك كسر خاطر في جانب فهناك جبر خاطر في جوانب. هذه واحد. الشيء الثاني أن الخاطر المكسور الأول يمكن جبره أيضا، يجبر أحيانا بمال، يجبر بكلمة طيبة، يجبر بتصبير. فالمرأة التي ابتليت بزواج زوجها عليها مبتلاء، والرسول يقول إن السعيد لمن جنب الفتن ولا من ابتلي فصبر فواها، أي هنيئا له من ابتلي ثم صبر. فيمكن أن يجبر الخاطر المكسور الأول، هذا شيء. ثم شيء آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذا لو وضعها في حلال كان له أجر. والمرأة قد تحيض، قد تمرض، وقد تصاب بالنفاس إلى غير ذلك. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مباين بكم الأمم. والزواج الثاني والثالث والرابع مظنة لكثرة الإنجاب، وفي الأثر ليس عن الرسول تزوج فإنه يستخرج من صلبك ما كان مستكنا، تزوج فإنه يستخرج من صلبك ما كان مستكنا. هذا أيضا وجه حث عليه النبي لما قال تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم. ومن مطبوعات ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شيء رابع أيضا أن أو شيء خامس أن الزوج الذي يتزوج على زوجته يتعفف تعففا أعظم من المقتصر على زوجة واحدة. وأصلا كما تعلمون أن الزواج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فهب أنك متزوج باثنتين أو بثلاث أو بأكثر أربع ستؤدي لهن الحقوق، لا تكاد تذهب تفكر في شخصية غريبة، فأنت لا تكاد تستطيع أن تؤدي حقا ما حقا أوجبه الله تعالى عليك، فضلا عن أن تذهب تفعل المحرمات، إلا عياذا بالله من كان في قلبه زيغ أو مرض أو أراد الله به شرا، عياذا بالله من ذلك. فالزواج فيه مزيد من التعفف. كذلك في هذا الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع مزيد من الترابط الأسري. ولذلك كان من أجوبة العلماء على زواج النبي بتسع قال تتشرف القبائل بمصاهرة رسول الله من ناحية، ثم من ناحية أخرى أن أصهار الشخص يكونون عونا له في الغالب على حمل رسالته التي يؤديها. ولذلك النبي لما تزوج بجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله تعالى عنها، وهذه المرأة كانت عظيمة البركة جدا على قومها. تعرفون قصة زواج النبي بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نصره الله على بني المصطلق وقعت صفية، وقعت جويرية في السبي، أصبحت من السبايا، فوقعت في القسمة لثابت ابن قيس ابن شماس، فكاتبت عن نفسها قالت أشتري نفسي منك بمبلغ من المال كذا وكذا وأسدده لك. فوافق ثابت ابن قيس ابن شماس على ذلك وكاتبت عن نفسها، ثم ذهبت تبحث عن شخص يؤدي عنها هذا الدين أو جزء من هذا الدين. فذهبت إلى عائشة تقول لها يا أم المؤمنين إني كاتبت عن نفسي وأريد أن أستعين بالله ثم برسول الله أو جئت إلى رسول الله أستعينه في مكاتبته. قالت عائشة: فكرهت دخولها علي، لأنها كانت امرأة جميلة ملاحة لا ينظر إليها شخص إلا أعجبته. فلما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث المصطلقية، قد خل بي وبأبي ما لا يخفى عليك. أن أبوها قتل وهي وقعت في السبي، وقومها فعل بهم ما قدره الله عليهم، وإني كاتبت عن نفسي مع ثابت بن قيس، فجئت أستعينك في مكاتبتي يا رسول الله. قال: إن شئت قضيت عنك مكاتبتك وتزوجتك. قالت: قد وافقت يا رسول الله. وتم الزواج، تم بذلك الزواج. فلما سمع الصحابة بذلك، فكل من كان في يده أسير قال: هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطلقوا كل الأسار الذين بأيديهم لكونهم أصبحوا أصهارا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة المصهرة تقوي أيضا الروابط بين المسلمين. هذه بعض الفوائد التي تتأتى من وراء تعدد الزوجات. ثم اتقاء فتنة الزنا، عياذا بالله. هب أن شخصا متزوجا، ولكن كما لا يخفى علينا نحن المسلمين أن القلوب يقلبها الله كيف يشاء، أحيانا تغزف في قلبك محبة شخص، تلقى في القلب محبة شخص أو محبة امرأة، وأحيانا يلقى بغض شخص أو بغض امرأة. الله يقول للنبي موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ونحن أيها الإخوة لا نملك قلوبنا كبشر. الله يقول في شأننا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قلبك الذي بين جنبيك لا تستطيع أن تدخل فيه ما تشاء وتنزع منه ما تشاء، فقد يقذف في قلبك حب امرأة. امرأة زميلة في الوظيفة مثلا، كل يوم داخلة وخارجة، قذف في قلبك حب امرأة، ماذا تصنع وأنت متزوج؟ هل تقع في العشق المحرم وفي اتخاذ الأقدام كما يفعل الذين يحاربون تعدد الزوجات، ويحاربون تعدد الزوجات من ناحية، ويزنون ويتخذون السكرتيرات الماجنات من ناحية أخرى؟ فهل نسلك المسلك الذي شرعه الله، أم نسلك مسالك منحرفة تغضب الله سبحانه وتعالى وتولج الشخص جهنم والعياذ بالله؟ ماذا يصنع الشخص إذا حب امرأة وهو متزوج؟ فعندنا في ديننا فسحة ولله الحمد في إباحة تعدد الزوجات، فهي وقاية إذن من الزنا، وقاية إذن من الفاحشة. فهذه بعض فوائد تعدد الزوجات. أيضا ذكروا في شأن النبي خاصة عليه الصلاة والسلام أنه كرسول صلى الله عليه وسلم كان من نسائه أو كانت نساؤه ينقلن عنه أحكام الشريعة للبشر. فإذا تعددت نساء النبي حملنا علما غزيرا للبشر، فنرى أحكاما نقلتها أمنا عائشة، أحكاما نقلتها أمنا ميمونة، أحكاما نقلتها أمنا زينب، أحكاما نقلتها أمنا حفصة، أحكاما نقلتها سائر نساء النبي. وقد قال تعالى لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا. فحمل علم يتم خاصة إذا كانت هؤلاء النسوة مؤهلات لهذا العلم. فمثلا افترض أن النبي اجتزأ على سودة بنت زمعة رضي الله عنها التي تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وسودة ليس لها كبير أحاديث ترويها عن رسول الله، ولم تكن ثم عائشة، من كان سيأتينا هذا العلم الغزير الذي نقلته أمنا عائشة رضي الله عنها لتقويم هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولتوجيهها. فهذا نفع عظيم أيضا، نقل العلم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس. قد يضاف إلى ذلك كفالتك لأيتام إذا كنت تريد كفالة الأيتام. إذا كانت ثم امرأة ترملت على أبناء وأنت تريد أن تحظى بفضيلة وهي كفالة الأيتام، والنبي يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وفرج بين أصابعه. فهذه أيها الإخوة كلها فوائد لتعدد الزوجات، مزيد عفاف، كثرة نسل، عفاف مسلمات، كفالة أيتام، ولد صالح يدعو لك، إلى غير ما ذكر من الفوائد. فهذه كلها أمام ما قد يعد سلبية في حق بعض النساء، ألا هو كسر خاطر الزوجة الأولى. فنحن في الأحكام الشرعية نبني على الغالب، نبني على الغالب إذا كان الغالب النفع. وهنا لا نبني نحن ولا ننشئ، لأن الله هو الذي أباح، لكن أنا أقصد من ناحية تقريب المفاهيم. فإذا كانت المنافع أعم قدمت المنافع، إذا كانت المضار أعم قدمت المضار. فهذا أيها الإخوة بعض الجواب، ليس بكل الجواب على مسألة تعدد الزوجات. ونحن نرى أن النبي واسى أم سلمة لما مات زوجها وقالت من خير من أبي سلمة، أي بيت هذا الذي هو خير من أبي سلمة حتى أقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا حاصل كلامها، فأبدلها الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه شبه دوما يثيرها أعداء الله، دوما يثيرها الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. أما الآن فالواقع المر الذي يعيش هؤلاء النصارى والكفار، رجل منهم تزوج بامرأة وعندهم لا طلاق ولا تعدد الزوجات، ثم غش أثناء الزواج به، خرجت له بطريقة خدعته، فلما تزوج كان من أمره ما كان، رأى ما لا يصره وما لا يعجبه. ما الحل عند هؤلاء؟ عندهم في هذه الرهبانية المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان عليهم يبقى مع أبد الدهر لا يفارقها. كيف ذلك؟ كيف أعيش وأنا رجل أريد أن أتعفف؟ كيف يعيش الشخص حينئذ؟ إنه إما أن يلجأ إلى الزنا المحرم أو يكبت نفسه كبتا يسبب له أزمات لا تنتهي. فبلية ابتلي بها، وهي الأخرى قد تبتلى ببلية برجل لا تطيقه، رجل ضراب يضربها كل يوم أو يسبها كل يوم، فكيف السبيل وكيف النجاة؟ فهذه ورطة كبرى عندهم، يجد عنده عند نفسه مخرجا منها والزنا والفاحشة والعياذ بالله. فينقمون على المسلمين تعدد الزوجات، ولا يتورعونهم عن الزنا الذي حرمه الله، ولا يتورعونهم عن مسألة وهي اتخاذ الأخدان، اتخاذ السكرتيرات، اتخاذ العشيقات، إلى غير ذلك من صور القبائح والمهازل التي يسمعها كل سامع. فكيف يفسر البر بأنه من آمن؟ كيف يفسر البر بالموصول ولا يفسر بالمصدر؟ فالجواب أن لغة العرب تتحمل ذلك. هناك في لغة العرب مقدرات يقدرها العلماء. فالمعنى في الآية الكريمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فعندنا في لغة العرب كلمة تحذف ولكنها مفهومة من السياق، كما بينا من قبل، وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، حذفت كلمة أهل، فسبح أهل المدينة، فسبح أهل المدينة، فسبحت المدينة لا تلمها رأت خمرا بسوقهم نهارا، بل واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فكثيرا ما أدري ماذا أقول، أنهم يصنعون ذلك عن عمد في الغالب، إما أنهم يتغافلون عن لغة العرب ويهمون ضعاف العلم بمرادهم الخبيث، أو أنهم في أصل أمرهم أغبياء لم يفهموا كلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي لغة العرب أحيانا إضمار، أحيانا حذف مفهوم من السياق، وهكذا: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، حتى توارت الشمس بالحجاب، وهذا مفهوم من السياق، ولذلك أمثلة كثيرة جدا. فيعمد هؤلاء الذين يتتبعون الشبهات، الذين في قلوبهم زيغ، إلى هذه المضمرات فلا يظهرون أمرها وحقيقتها، إما عن عمد منهم وإما لجهل منهم بلغة العرب التي نزل بها القرآن، إذ القرآن كما قال ربنا نزل بلسان عربي مبين. أورد في هذا الصدد أيضا قوله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالوا: أين جواب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب؟ قالوا: أين جواب قوله فلما ذهبوا به؟ أيضا نفس الباب، إما أننا مقدرا مفهوما من السياق كما تتحمله لغة العرب، فنقول فلما ذهبوا به وأضمروا في أنفسهم ما أضمروا، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، فهذا وجه. فأحيانا في لغة العرب يأتي جواب القسم بعيدا ليس ملاسقا، كما قال تعالى على سبيل المثال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا السابقات سبقا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. فيكون المعنى والنازعات غرقا، أنه سيأتي يوم تكون فيه القلوب واجفة، أي خائفة مضطربة. فأحيانا يأتي جواب القسم ليس ملاسقا للأصل إنما بعيدا عنه، أو يأتي مضمرا مفهوما من السياق، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين. قالوا فيما قالوا: في القرآن عندكم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فيفيد هذا أن الحديد أنزله الله من السماء. نحن كمسلمين نقول: نعم، الحديد أنزله الله، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هم يقولون: كيف هو في باطن الأرض؟ فتصورون بأفهامهم القاصرة أنه ينزل يوميا كما ينزل المطر، ومن ثم يقولون: كيف نزل؟ إنما هو مستقر في باطن الأرض. فعلمون يقولون: أوله نزل من السماء، أصل مادته من السماء، نزلت من السماء كما قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وفي هذا أيضا: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فقالوا: هل الأنعام نزلت؟ قل: نعم نزلت، الله قال نزلت، صدق الله وكذبتم. الله قال: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هكذا إلى هذا بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.